ثانيا في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فليحذرها المؤمن. إنما أموالكم أولادكم فتنة، في المال والولد والله فتنة. يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذرهم. إذن في المال والولد فتنة، فعلى المؤمن البصير أن يحذر هذه الفتنة ويذكر ما عند الله يغنيه عن ماله وولده. قال في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فليحذرها المؤمن. ثالثا من ثمرات التقوى، أولا تكفير السيئات وغفران الذنوب، والفرقان وهو نور في القلب يفرق به المتقي بين الأمور المتشابهات والتي خفي فيها وجه الحق والخير. ومرة أخيرة أسمعكم الآيات أو الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيخلف الله وعده؟ حاشا، يغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إيه المناسبة بين أموالنا وأولادنا فتنة والله عنده أجر عظيم؟ بمعنى ما تبعثك نفسك لحب ولدك ومالك على أن تخون الله ورسول، اعلم أن الله عنده خير من أولادك ومالك، عنده الأجر العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله كما علمتم تخافونه فتطيعون أمره، تفعلون النهي تتركونه. ماذا يجازيكم؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم، أي ويعطيكم ما لا تطيقون من نعيم الجنة في دار السلام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما وإياكم بما ندرس ونسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس في المسجد النبوي الشريف بفضل الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 9 من شهر رمضان المبارك لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم، يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنفال المكية لا المدنية المباركة الميمونة، سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، ومع هاتين الآيتين فلنستمع إلى تلاوتهما مجودتين مرتلتين ثم نأخذ في درسها وبيان ما فيهما إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله
المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. سبق هاتين الآيتين ثلاث آيات وبينهما ارتباط، فلنشر أو فلنذكر ما جاء في هداية تلك الآيات السابقة. أولا، تحريم الخيانة مطلقا، وأسوأها ما كان خيانة لله والرسول، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تحريم الخيانة مطلقا، ولكن أسوأها وأقبحها خيانة لله والرسول. والسؤال: كيف نخون الله؟ كيف نخون الرسول؟ خيانة الله أن تتخلى عما أوجب عليك في الباطن وتظهر أمام الناس وأنك تؤديه، فتلك هي الخيانة. وكذلك الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعي أنك مؤمن به وأنك تحبه وتؤثر على نفسك ومالك، وإذا بك لا تمشي وراءه ولا تتبعه إلا أمام الناس، ذي هي الخيانة لله ورسوله. والأمانات كل ما استودعته وقيل لك احفظه حتى القول فهو أمانة يجب أن تحفظها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه العبادات التي تعبدنا الله منها، منها الوضوء، يجب أن لا تخون الله تعالى فيه فتغسل بعض جوارحك وتترك البعض. فكل هذه العبادات ائتمننا الله تعالى عليها وحرم خيانته وخيانة رسوله بهذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثانيا، في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله فلنحذرها. في المال والولد فتنة قد تحملنا على أن نخون الله ورسوله بأن نقصر فيما أوجبا وننتهك ما حرما، لقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. التحذير من فتنة المال والولد، فالمال إذا فتن صاحبه حمله على أن يكذب ويخون ويأكل حرام، حمله على أن يمنع ما أوجب الله فيه من زكوات، حمله على أن يغش ليربح ويزيد ماله. والأولاد كذلك، حبهم وتعلق القلب بهم قد يحول بينك وبين أداء الفرائض. الصلاة ينادى لها أن حي على الصلاة، والأولاد بين يديك يعز عليك أن تقوم وهم يبكون فتنوك. أيام الجهاد أيضا يفتنون والدهم عن الجهاد، لمن تتركنا يا والدنا؟ كيف تسافر عنا وتتركنا؟ إذن في الأموال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فليحذرها المؤمن. ثالثا من ثمرات التقوى تكفير السيئات وغفران الذنوب والفرقان، وهو نور في القلب يفرق به صاحبه بين الحق والباطل. لأن الله تعالى قال في الآية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا عباد الله، أيها المؤمنون، اسمعوا ربكم تعالى يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من يرغب عن هذا الخير إلا محروم، إلا جاهل به ما عرفه. إن تتقوا الله يجعل لكم كذا وكذا، هذا وعد الله الصادق وإلا لا؟ هل هناك من اتقى الله وما ظفر وما فاز بهذا الموعود الإلهي؟ والله ما كان. إلا أن تقوى الله يا عباده هي خوف منه يملأ قلبك، يحملك على ألا تعصيه وألا تعصي رسوله، لا بترك واجب وجب ولا بفعل محرم حرم. ولطيفة نذكر بها: الذي ما يعرف محاب الله ومكارهه كيف يتقيه؟ الذي لا يعرف ما أوجب الله ورسوله ولا ما نهى عن الله عنه ورسوله كيف يتقي الله؟ فتجدنا مضطرين اضطرارا كاملا إلى أن نقول: العلم أولا. وقد بدأ الله تعالى به في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمرنا بأن نتقيه ليثيبنا، ليجزينا، ليعطينا عطاء عظيما، وهو أن يجعل لنا فرقانا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الضار والنافع في الحال والمستقبل، ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا. مقابل ماذا؟ مقابل تقواه. هيا نتقي الله. كيف نصبح نخافه وترتعد فرائصنا عند ذكره ويقشعر جلدنا؟ نحتاج إلى معرفته أولا بصفات الجلال والكمال. ضع رأسك بين ركبتيك وفكر: من خلقك؟ من وهبك سمعك وبصرك؟ انظر إلى هذا الكون، من أوجده؟ من يديره؟ من يحيي ويميت ويعز ويذل؟ تجد نفسك تقول: الله الله الله. فإذا عرفته طلبت حبه وخفت من غضبه وسخطه، فيترشد إلى أن تعرف كل ما يحب وتعرف كل ما يكره. وإذا عرفت ما يحب فعلته، وإذا عرفت ما يكره تركته، وبذلك اتقيت الله وأنت من المتقين. المتقون لهم قيمتهم ودرجتهم ومنزلتهم، هم الوارثون لدار السلام،
هم أولياء الله عز وجل، المتقون هم ورثة الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هيا نعمل على أن نتقي ربنا، نكثر من ذكره والنظر في الكون وسماع كلامه حتى تزداد معرفتنا به ويزداد خوفنا ورهبتنا منه، وبذلك يسهل علينا أن نسأل أهل العلم ما الذي يحب ربي من الأقوال من الأفعال من الاعتقادات من النيات، ونحن نعلم ونعمل. نسأل أهل العلم ما الذي يبغض الله، ما الذي يكره الله من قول أو اعتقاد أو عمل أو صيف أو ذات، فنعرف ونترك ما يكره الله عز وجل، وبذلك تتحقق ولاية الله عز وجل. ومن والاه الله لا خوف عليه ولا حزن يلقاه، لا في هذه الحياة ولا في الدار الآخرة. والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين وقد سمعنا تلاوتهما مرتلتين، قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذكر يا رسول الله هذا، واذكر أيها المؤمنون هذا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، إنها إنقاذ نبيكم ونجاة حبيبكم صلى الله عليه وسلم من قبضة الكفرة ومؤامرتهم. هذه نعمة يجب أن يشكرها كل مؤمن ومؤمنة طول الحياة. إن لما توفي عمه أبو طالب واشتد كرب المجرمين وعظم همهم من خوفهم من هذه الدعوة النورانية الربانية، فما كان منهم إلا أن تجمعوا في نادي من أنديتهم وقالوا: ننظر في أمر هذا الرجل، نحكم بأمر ينهينا من هذه المشكلة ويخلصنا منها. وإذا بشيخ حسن الطلعة والوجه يدخل عليهم: من أين أنت يا شيخ؟ قال: من نجد، لأن رجال نجد ممتازين في الهيئة. أهلا وسهلا، أنا معكم أشارككم في محنتكم، ماذا ترون؟ قالوا: نرى ما نراه. فقال أحدهم: نربطه نشده بوثاق متين ونلصقه بجدار حتى يموت، هذا هو الحل، نأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ونوثقه بوثاق متين ونلصقه بالأرض ونربطه في منزل حتى يموت، كما فعلنا مع زهير وفلان وفلان النابغة. قالوا، قال أبو مرة وهي كنيته، هو قال: من أبو مرة؟ قال لهم: أرأيتم لو يهاجمه أتباعه في هذا البيت ويخرجوا منها ويخرج خارج البلاد ويؤلب عليكم الدنيا كلها، فهذا ما هو برأي، حبسه وتوثيقه وربطه بحبال متينة بسلاسل ما ينفع، إذ من الجائز أن أنصاره أتباعه يهجمون ليلة من ليالي على هذا المنزل ويخرجونه، فما هو برأي هذا؟ قال آخر: نخرجه من البلاد ونبعده من ساحة ديارنا بالمرة، نفي كامل ونستريح من فتنته وما نعانيه. فقال أبو مرة: هذا هو طريق عودته إليكم، كلامه ما يرد، كلامه كذا، صوته الناس مقبلون عليه مجذوبين له، يجمعهم وياتيكم ويخرجكم من دياركم ويقتل أشرافكم، هذا ما هو برأيه. قال أبو جهل: أرأي أن ناتي من كل قبيلة بشاب قوي البدنة سليم الذات، ونعطيهم سيوف مصلتة ويضربونه ضربة رجل واحد، فتتوزع دماؤه بين قبائل بني هاشم، بين قبائل قريش، وحينئذ لا يسع بني هاشم إلا أن يقبلوا العقل والدية فقط، أما أن يطالبوا بالقتل فلا يستطيعون، ما يحاربون 40 قبيلة أو فصيلة. قال أبو مرة: هذا هو رأيي، هذا هو رأي الصائب، انتخبوا 40 شابا من شبيبة القبائل من أصحاب البنية السليمة والقوة البدنية الصحيحة، ويأتونه إلى بيته فيطوقونه وينتظرون خروجه، إذا خرج يصبون عليه سيوفهم ضربة واحدة فيتوزع دمه في 40 قبيلة أو فصيلة. وبالفعل جمعوا 40 شابا من خيرة شبيبتهم وسلحوهم بسيوفهم وقال: قفوا عند الباب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أبلغ بما صدر في ناديهم من الحكم بالقتل عليه، وسأل الله تعالى أن يأذن له في الهجرة، فقال لعلي بن أبي طالب: نم أنت على فراشي، وهو فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وغطاه ببرد أخضر كان له صلى الله عليه وسلم. وهم واقفون أخذ حفنة من تراب، حثية ما يحفن هكذا، وقال: بسم الله شاهت الوجوه. فأخذوا يفكون أعينهم من التراب ويمسحونها حتى نفذ رسول الله وخرج إلى دار أبي بكر الصديق، وقد اتفق معه على الهجرة بالفعل، وهاجر صلى الله عليه وسلم وعانى ما عانى، ولكن ما إن وصل إلى المدينة حتى لاحت الأنوار، وما هي إلا سنيات 10 سنوات، ولم يبق فيها للجزيرة من لا يعبد الله. هذه نعمة ذكرنا الله تعالى بها فاسمعوها. ماذا قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي اذكر هذا، واذكر هذا يا مؤمن ويا مؤمنة، إذ يمكر بك الذين، المكر ما هو؟ التبييت للمكيدة والخيانة، مكر بي أظهر له الظاهر حسن والباطن سيء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، والإثبات هو الشد والربط بالوثاق المتين، ليثبتوك في السجن أو يقتلوك بالقتل كما تأمروا، أو يخرجوك ينفونك من دياركم، ويمكرون بالفعل وتم مكرهم ومؤامرتهم، ويمكر الله والله خير الماكرين، فنجى رسوله واستخلصه من مكرهم وكانوا هم الممكر بهم. ثم قال تعالى في الآية الثانية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، تأملوا خصوم الإسلام ودعوته، وإذا تتلى عليهم أي إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الموضحة للطريق المبينة للهداية المنقذة للنفوس والأرواح من الشرك والكفر والضلال، إذا تليت عليهم الآيات المبينة لجلال الله وكماله وعظيم سلطانه التي تشرح لهم الدار الآخرة وتبين ما فيها من نعيم مقيم، إذا سمعوها قالوا سمعنا، سمعنا ما تقرأ ولو شئنا لقلنا مثل ما تقرأ. أي ضلال أكثر من هذا الضلال؟ يقولون مثل ما يقول، تحداهم الله عز وجل بصورة واحدة فطأطأوا رؤوسهم، والآن يقولون في بداية الأمر لو نشاء لقلنا مثل ما قال. يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تحداهم بعشر صور فعجزوا، والآن يقول لو شئنا لقلنا مثل ما يقول. هذا هو النضر بن الحارث، شيطان المشركين شيطان المشركين ورئيسهم، كان يذهب إلى تجارة بالحيرة وهي تابعة لحكم الفرس، يذهب للتجارة واشترى مجموعة من أحاديث كليلة ودمنة وأحاديث قيس وكسرى يجمعها ويأتي بها ويقول تعالوا نسمعكم ما لم يقله محمد، عندي قصص خير من قصص ما يقص عليكم. هذا النضر بن الحارث يذهب إلى الحيرة للتجارة ووجد فرصة لجمع أحاديث كليلة ودمنة وأحاديث قيس وكسرى وجمعها، وأصبح يجمع الناس في جهة من المسجد ويقول تعالوا أسمعكم قصص ما يسمعكم محمد. فنزل فيه هذا القول الإلهي، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، ما يسطى ويكتب ويدون، وهذه الكلمة رددوها ولكن خيبهم الله، خيبهم الله وأذلهم وقالوا سحر، هذا سحر من سحر الأولين فقط، سحر يؤثر ما هو بكلام الله، ونتوقع أكثر من هذا يقولونه لأن قلوبهم مظلمة بالكفر ميتة بالشرك. يوم ما أزيح ذلك الظلام وبعدت تلك الفتنة من الشرك أصبحوا أعدل الناس وأرحمهم وأعلمهم في الأرض. معاشر المستمعين، أتلو عليكم شرح هاتين الآيتين في الكتاب لتزدادوا معرفة. قال يذكر تعالى رسوله والمؤمنين نعمة من نعمه تعالى عليهم، وقد عرفنا نجاة رسولنا وسلامته وانتصار دعوته وظهور دينه في العالم، أية نعمة أعظم من هذه؟ يذكر تعالى رسوله والمؤمنين نعمة من نعمه تعالى عليهم، فيقول لرسوله واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذ اجتمعت قريش في دار الندوة واعتمرت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت ومكرت، فأصدروا حكما بقتله صلى الله عليه وسلم، وبعثوا من ينفذ جريمة القتل فطوقوا منزله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رماهم بحثية من تراب قائلا: شاهت الوجوه شاهت الوجوه، فلم يره أحد، ونفذ وهاجر إلى المدينة. وهذا معنى قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان في نجاته صلى الله عليه وسلم من يد قريش نعمة عظمى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. وفي قوله تعالى في الآية الثانية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا الخبر تنديد بموقف المشركين، ذكر بعد ذكر مؤامراتهم الدنية ومكرهم الخبيث حيث قرروا قتله صلى الله عليه وسلم. يخبر تعالى أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الله المبينة للحق والمقررة للإيمان به وبرسالته بذكر قصص الأولين قالوا: سمعنا ما تقرأ علينا ولو شئنا لقلنا مثل هذا، أي الذي تقول، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أخبار السابقين من الأمم سطرت وكتبت فهي تتلى فهي تملى عليك فتحفظها وتقرأها علينا. وكان قائل هذه المقالة كاذبة النضر بن الحارث عليه لعائن الله إذ مات كافرا إلى جهنم والعياذ بالله. ما في الآيتين من هداية إليكموها؟ قال: من هداية الآيتين أولا يا عباد الله التذكير بنعم الله تعالى على العبد، ليجد العبد في نفسه داعية الشكر فيشكر الله عز وجل. والله لو كنا نذكر النعم ونتفرغ لذكرها لحظة فقط لشكرنا الله عز وجل، ولكن والله تمضي الأيام والليالي ما نذكر نعمة من نعمه إلا إذا ذكرنا بها آخر، ونحن نتقلب في النعم الليل والنهار، يكفي بقاءنا أحياء وقد مات ملايين غيرنا. التذكير بماذا؟ بنعم الله تعالى على العبد، ليجد العبد في نفسه داعية الشكر والذكر. أما قال لرسوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا، لماذا يقول له هذا الكلام؟ أليس ليذكره وإلى لا، ويذكر أمته بنجاة رسوله من الهلكة والقتل والتدمير. التذكير بنعم الله تعالى على العبد، ليجد العبد في نفسه داعية الشكر ويشكر. ما زلت أقول هيا، ما تمضي ساعة من ساعاتنا إلا وذكرنا نعم الله علينا. وإن قلت ما يمكن، كيف لما تريد أن تلبس ثوبك أذكر من أين لك هذا الثوب، من ألبسك؟ تريد أن تتناول الماء وأنت ضمان، من خلق هذا الماء، من وهب هذا الماء؟ تريد أن تركب سيارتك، من أوجدها، من صنع، من قادها، كيف تمشي بك؟ أذكر نعمة الله عليك فتقول الحمد لله والشكر لله. المؤمنون الذاكرون أحياء والناسون أموات. ثانيا بيان مدى ما قاومت به قريش دعوة الإسلام حتى إنها أصدرت حكمها بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية وأنهم بذلوا كل جهد في سبيل إنهائها والقضاء عليها، وإنهم والله لا الآن يعملون إلى الآن. المؤامرة ضد الإسلام من الثالوث الأسود إلى الآن يعملون. وإن شئنا كشفنا النقاب. عرفتم؟ إلى الآن يعملون على إطفاء هذه الأنوار، ما يدون الإسلام ولا أهله، فهم يقدمون لنا أنواع الطعام والشراب واللباس والمراكب لينسون ذكر الله عز وجل.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم واليومين بعده ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، ومعنى المدنية أنها نزلت بالمدينة النبوية، أي هذه التي أكرمنا الله بوجودنا فيها، بخلاف المكية أي التي نزلت بمكة قبل الهجرة النبوية. وها نحن مع 4 آيات، هيا بنا نصغي مستمعين لتلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ بإذن الله في شرحها وبيان ما جاء فيها من الهدى والنور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء
المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه يذكر رسوله وأولياءه بتلك الأحداث الجتام وتلك الشدائد العظام وينظر كيف أصبحوا في عز وكمال إذ أنقذهم من تلك الإحن والمحن والفتن فهو يذكرهم بتلك الشدائد من أجل أن يشكروا من ذكر شكر ومن نسي كفر فالذكر الذكر لنعم الله فمن أنعم الله عليه بنعمة فليذكرها حتى يشكر الله تعالى عليها واعلموا أن رأس الشكر كلمة الحمد لله الحمد لله إذا قلتها في أي نعمة من النعم فقولك الحمد لله أعظم وأفضل قال تعالى وإذ قالوا أي واذكر يا رسولنا واذكر أيها المؤمنون إذ قال الطغاة الجبابرة والمتكبرون وعلى رأسهم النضر بن الحارث وقد عرفناه أمس وأبو جهل الطاغي المعروف إذ قالوا سائلين الله عز وجل اللهم أي يا الله اللهم معناها يا الله وهذا نداء لله عز وجل ودعاء وحذفت الياء وعوض عنها الميم بدل يا الله اللهم لأن الياء ينادى بها البعيد يا فلان أما القريب ما يحتاج إلى حرف نداء عبد الله أنت تسمع ما قال يا عبد الله فاللهم هذه خاصة بالرب تبارك وتعالى
بها ينادى ويدعى. ويجوز أن تقول يا الله، ولكن اللهم أولى، لأنها خاصة به سبحانه وتعالى. والمشركون يؤمنون بالله ربا، ولكن لا يؤمنون به إلها واحدا، يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المميت المحيي، لا رب غيره. ولكن زينت لهم الشياطين عبادة غير الله، فألهوا الأصنام والأحجار وعبدوها مع الله، وهذا دليل قاطع على أنهم كانوا يؤمنون بالله. وكيف وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم،
وهذا البلد الأمين البيت العتيق بناه إبراهيم مع ولده إسماعيل، وهم عدنانيون من ذريتهم، يؤمنون برب العالمين ولكن يشركون به غيره ولا يعبدونه وحده. وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت العبادات السليمة الصحيحة بتطاول الأعوام وامتداد القرون وموت العلماء، فهم جهلة لا يعرفون كيف يعبدون الله، كل ما في الأمر قد يطوفون ويقفون بعرفات. وإذ قالوا اللهم أي يا الله إن كان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا القرآن وما يحويه من الهدى والنور والبيان إن كان هو الحق من عندك فأهلكنا حتى لا نراه يسود وينتشر ويعلو. وهذا من شدة التغير، من شدة الكرب والحزن والهم، ما أرادوا أن تنتصر دعوة لا إله إلا الله، أرادوا الإبقاء على الوثنية التي خلقوا منها ووجدوا فيها، ما استطاعوا أن يشاهدوا الحق يعلو وأنواره تلوح والباطل يذهب ويندثر، ما أطاقوا. فقالوا اللهم إن كان هذا أي القرآن الذي جاء به محمد ونزل عليه وما يحويه من الشرائع والبيانات والأحكام والهدى، إذا كان هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء لنهلك ونستريح. أي تغيظ أكثر من هذا؟ أرادوا بالموت ولا ينتصر الحق. وما زال هذا النوع في بني آدم وابن الجن إلى يوم القيامة، من لا يريد أن يرى دين الله منتصرا، يرضى أن يمزق يحرق وما ينتصر دين الله عز وجل، لأن الشياطين هي التي تنفخ هذه الروح الخبيثة. مهمة الشياطين تكفير بني آدم وإضلالهم وإبعادهم عن الحق ليكونوا معهم في دار البوار في جهنم. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، عذاب موجع يفسد حياتنا علينا ولا نرى هذه الدعوة تنتصر وهذا النور يعلو. وهذه قولة أفراد ليست قولة العرب والمشركين عامة، هذا على رأس من قالها النضر بن الحارث وأبو جهل. ثم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليس من شأن الله تعالى أن يعذب هؤلاء المشركين الكافرين العتاة المعاندين وأنت بينهم، لأنك رحمة الله، حيثما وجدت وجدت رحمة معك. أما لو أنك لست بينهم أو تخرج منهم لنزل بهم العذاب. هذه اللطيفة، أيما إقليم بلد فيه صلحاء
ربانيون أتقياء ببركتهم يقيهم الله العذاب. مرة ثانية، البيت كالقرية كالمدينة كالإقليم إذا وجد فيه الصالحون يرحمهم الله عز وجل بهم، وإذا فقدوا أي فقد الصالحون حل العذاب بالمعاندين والظالمين والكافرين والمشركين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، أخبر تعالى أنه رحمة للعالمين إذ قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما دام في مكة لم ينزل الله بهم هذا العذاب الذي طالبوا به، ولا هذا الدمار والهلاك الذي سألوه، إذ قالوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وسبق أن علمنا أن المعذبين من الأمم قبل أن ينزل العذاب يخرج الرسول ومن معه من المؤمنون، فقد خرج مع هود العدد الذي خرج وأنزل الله بهم العذاب ودمر عادا بكاملها. ثمود كذلك، لوط خرج هو وابنتيه، وهذه سنة الله، إذا أراد الله أن يهلك الأمة بالهلاك العام يخرج الله المؤمنين وينجيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا أمانان، أمان هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وأمان ثاني هو استغفارهم، إذ كانوا يقول اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا سبحانك اللهم اغفر لنا. وهذه ما نفوتها، وهي أن الاستغفار والله أمان، من لازمه بقلب صادق ولسان طيب طاهر فرج الله عنه كل كربة تنزل بها ومحنة تصيبه، أمان ثابت. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فالذين يطلبون المغفرة بصدق من الله بكلمة أستغفر الله أستغفر الله نستغفر الله غفرانك ربنا اللهم اغفر لنا، هذا الاستغفار أمان لأهله على شرط أن يكون كثيرا وملازما للعبد ليل نهار، وأن يكون بقلب خاشع ومعترف بالخطيئة والذنب وهو يطلب المغفرة من الله عز وجل، يفرج به الله الغموم والهموم والكروب والأحزان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمان فقد رفعه الله إليه وتوفاه، لكن الاستغفار هذا الأمان باقي إلى يوم القيامة. ومرة أخيرة، الأمان أمانان، أمان استأثر الله به وأخذه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي لنا وهو الاستغفار. فلنستعذ بالله من الشياطين التي تحرمنا هذا الاستغفار حتى نصاب بالهم والكرب والحزن والألم. ثم قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وما إن خرج من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبوا بعذابين شديدين، العذاب الأول السنين السبعة التي أصيبوا فيها بالجذب والقحط حتى كانوا
يأخذون وبر الإبل ويغمسونه في الدم ويأكلونه. وجاء أبو سفيان هنا يطلب من رسول الله الشفاعة له، ودعا الرسول واستجاب الله له. إذ قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، 7 سنوات بعدما أخرجوه من مكة. وأصابهم عذاب آخر في بدر، أذلهم الله وأخزاهم، وقتل منهم 70 صنديدا وأسير 70. فلهذا قال تعالى وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد الحرام. ما معنى يصدون عن المسجد الحرام؟ أي يمنعون الناس من الطواف بالبيت والصلاة حوله، أي يمنعون المؤمنين الذين في مكة ما هاجروا، يطردونهم من المسجد ولا يسمحون لهم بالصلاة فيه ولا بالطواف بالبيت. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن تمنع مؤمنا من بيت الله عز وجل، وسواء كان المسجد الحرام أو أي بيت من بيوت الله. بيت الله بني ليعبد فيها الله، فلا يمنع منه مؤمن ولا مؤمنة إذا كان يعبد الله عز وجل بعلم وحق، أما أن يعبد بالضلال والخرافة والشرك فلا لا. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون، أي غيرهم من الناس أي من المؤمنين، عن المسجد الحرام. ثانيا وما كانوا أولياء، هذه دعوة قالوا نحن أحق بالمسجد الحرام ونحن أولياؤه، وليس محمد ولا المؤمنين بأولياء له، نحن أولياء أحق بالمسجد الحرام بحمايته والعناية به والوقوف إلى جنبه، نحن أحق به. أثبتوا الولاية فردها الله وما كانوا أولياء. وهل المشرك يكون ولي بيت الله؟ يمنع ويصد من يعبد الله فيه ويكون وليه؟ ولي بالعصا فقط حسب هواه وشهوته والسيطرة عليه. ثانيا وما كانوا أولياءه، أي أولياء الله عز وجل، فالضمير في أولياءه صالح للمعنيين الكريمين، ما كانوا أولياء المسجد الحرام ودعواهم باطلة وما هم بأحق منه، ودعواهم أيضا أنهم أولياء الله فهي دعوة باطلة وإن كانوا ما ادعوها، لكن لتعم أولياء الله لن يكونوا من المشركين ولا الظالمين ولا الفاسقين ولا الكافرين ولا المجرمين، أولياءه فقط المتقون. وما كان أولياء وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، وهذه متقررة ثابتة. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، أمواتا كانوا أحياء، فقراء أو أغنياء، أعز أم أذلة، أصحى أم مرضى، بيض أم سود، ولي الله من هو يا عباد الله؟ المؤمن المتقي. هل يوجد ولي ما هو بمؤمن ولا تقي؟ والله لن يكون وليا لله، وإنما يكون وليا للشيطان، أولياء الشياطين الكافرون والمسلمون والفاسقون. والآية الدلالة القطعية على أن أولياء الله من المؤمنين والمؤمنات هم المتقون هي قوله تعالى ألا إن أولياء الله، ألا، هذه يا مستمعي الكرام بمعنى ألو، ألو ألفناها وعرفناها حتى الأطفال الصغار، الطفل يحبو ويقول ألو ألو، أليس كذلك؟ ولما نقول ألا ما لها طعم ولا ذوق، لأننا ما عرفناها. ألا انتبهوا أصغوا واستمعوا، ها ما يقص عليكم ويتلى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بشرى، يا لها من بشرى، أبشروا يا أولياء الله، لا خوف عليكم في الدنيا ولا حزن ولا في القبر ولا يوم القيامة. هذه بشرى تزف إلى كل ولي من أولياء الله ذكرا كان أو أنثى. ألا إن أولياء الله، أخبرني عنهم، ما لهم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ نحن ما عرفنا من الأولياء إلا الموتى بس، كسيدي عبد القادر وأحمد التجاني والبدوي وفلان والرفاعي، أما أولياء غير هؤلاء ما عرفنا. أو عرفتم؟ تدخل لأية مدينة من مدن العالم الإسلامي وتقابل أول من تقابل من أهل البلاد وتقول يا عم أو يا أخي، أنا جئت من بلاد بعيدة لأزور ولي من أولياء الله عندكم، أحلف لكم ما يأخذ بيدك ويقودك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في تلك المدينة ولي حي. لعلي واهم، من يرد؟ جرب. باستثناء الذين بلغتهم هذه الدعوة وعرفوها، وإلا قرون لا يعرف المؤمنون وليا أبدا حيا إلا إذا مات وبني على قبره قبة ووضع تابوت ووضعت الأزر ووقدت حوله الشموع وذكر واستغفر وأنواع الشرك كامل حوله، هذا يدعوه، هذا يستعيد به، وهذا يستغيث، وهذا يذبح له. من فعل بنا هذا؟ العدو ما زال يفعل، ما زال ينشر الخبث بشتى أنواعه وألوانه. والآن من هم أولياء الله؟ اسمع الله تعالى يجيبك فيقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أبعد هذا يلتبس علينا الأمر وما نعرف من هم أولياء الله؟ كل مؤمن ومؤمنة تقي فهو لله ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي رؤيا منامية صالحة يراها أو ترى له. بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لن تموت يا ولي الله حتى ترى مقامك في الجنة. فنفى تعالى عن المشركين أن يكونوا أولياء إذ قال: إن أولياء إلا المتقون وهم فجر كفر مشركون، فكيف يدعون أنهم أولياء الله أو أولياء مسجد الله وبيت الحرام؟ هل هناك من يرغب من المستمعين الزوار أن يكون وليا لله أو ما هناك حاجة في هذا الباب؟ أترككم. هل يوجد بين المستمعين والمستمعات من يرغب في ولاية الله بأن يكون ولي الله؟ ما فيكم أحد؟ كلنا. إن لم نكن وليا لله فأنا عدو لله، ومن عاد الله كيف يكمل أو يسعد؟ ما منا إلا وهمه وغاية من حياتي أن يكون ولي لله. بما نحقق هذه الولاية بالإيمان. آمين إيمانا صادقا جازما بكل ما أخبر الله به ورسوله، صدق تصديقا كاملا تاما، واتق الله بفعل ما يحب أن تفعله وترك ما يحب أن تكرهه أن تتركه، أي بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله تصبح ولي الله. لكن هل درجتكم واحدة؟ الجواب لا، أصحاب الجنة أصحاب رسول الله درجات، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة رضوان، يتفاوتون. فأنتم والحمد لله والله لكلكم أولياء فيما أعلم، إلا إذا كان بينكم منافق كافر جالي مهمة وكذا، الله أعلم يعني، لأننا أمة كلكم أولياء الله، وتتفاوتون بحسب تقواكم لله. والمثل عندنا الجيش السعودي جيش واحد، هل هو في مرتبة واحدة؟ كم المراتب إلى جنرال؟ من أول ثاني ثالث رابع مستواهم هو واحد. فكذلك الأولياء أنتم ليس مستواكم واحد، واحد لواء، واحد عقيد، واحد عريف، واحد كذا، بحسب التقوى، بحسب تقوى الله عز وجل. فأكثرنا تقوى أطيبنا نفسا وأزكانا روحا، والله يقرب إليه من كان أزكى الناس نفسا وأطيبهم روحا، إذ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن أنتم أولياء الله، اعلموا والله لا يصح من أحد أن يؤذي فردا منكم ولو بكلمة شذا، بكلمة قاسية، ولو بنظرة شذا، لا يحل أن تؤذوا لا في أبدانكم ولا أموالكم ولا أعراضكم، لأنكم أولياء الله. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر، والله ما هو إلا ينكسر. فلهذا تعيش في بلد المؤمنين الأتقياء 20 سنة ما تؤذى لا في عرضك ولا في مالك ولا دمك أبدا، لأنهم يبجلونك يحترمونك لأنك ولي ربهم كذا ولا لا. ولما عرف هذا العدو المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، عرف هذا، نزع هذا العلم من قلوب المسلمين أكثر من 1000 سنة تقريبا، حتى ما يعرف وليا إلا من هو مات وبني عليه. وبذلك يزنون ببعض بنساء بعضهم البعض، يختطفون أموال بعضهم البعض، يضربون بعضهم بعض، وإلا كاذبنا، يسبون ويشتمون، يتكبرون، عجائب يصيبون بها إخوانهم في ولاية الله عز وجل. عرفتم هذه ولا لا؟ والله لا العلم، لو عرفتني أني ولي الله وأنت المؤمن ما تستطيع أن تقول لي كلمة سوء أبدا. فكيف تفجر بزوجتي أو بابنتي؟ كيف تحتال على مالي؟ كيف تتعاون على قتلي؟ يا أولياء الله، بما فزتم بهذه الولاية؟ بالإيمان والتقوى. ويرمز لذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قال أشهد أن محمد رسول الله ماشى وراءه فتعلم محاب الله وعرفها وأتاها وفعلها وعرف مكاره الله وابتعد عنها وتركها وبذلك تمت له ولاية الله. ثم قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت أي البيت الحرام أي البيت العتيق إلا مكاء وتصديا. هذه صلاتهم يقول نحن أحق بالمسجد الحرام وببيت الله. ما هي صلاتهم؟ يطوفون يصفقون ويصفرون. المكاء طائر معروف المكاء له صوت وهو الصفير. وهذه انتقلت إلى أهل التصوف عندنا نحن المسلمين في عهدنا هذا وقبله، تراهم يعبدون الله بالصياح والصفير والتصفيق في حضارات معينة. هذا عمل المشركين حول الكعبة. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أي تصفيرا وتصديا، يطوفون ويصرخون وهكذا. فلهذا تلك البدعة شاعت عند المتصوف بالذات، يذكرون الله ويهيجون ويصفرون، والله لا يصفرون. نقلها إليهم أبو مرة إبليس عليه لعين الله، وما عرفوا هذا لأنهم ما درسوا هذه الآية أبدا ولا فسرت لهم ولا اجتمعوا عليها قط، لأن تفسير القرآن حرام عندهم. تفسير القرآن قرون عديدة والمسلمون يعدونه من الذنوب، لا تقل قال الله. ووضعوا تلك القاعدة المشؤومة، تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. وإلا هذه الآية صريحة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي تصفيرا وتصديا أي تصفيقا. ثم قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا لما ينزلون دار البوار جهنم يذكرون بذنوبهم ويقال لهم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله ولقائه بالله ورسوله بالله ونبي وبالله وكتابه بالله وشرعه. ويذوقون العذاب ويتذوقونه ليست سنة ولا ألفا، وإنما هو على مدى البقاء، والآخرة ليس لها فناء ولا انتهاء. معاشر المستمعين، أسمعكم هداية هذه الآيات الأربع، تأملوها. أولا بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض الحق وكراهيتهم له، حتى سألوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر ودين الله ينتصر. من أين أخذنا هذا؟ من قولهم ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مرة أولى إذن بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض الحق وكراهيتهم له، حتى سألوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر بين ودين الله ينتصر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب، بل وأمان من العذاب العام. تبهتم أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى الآن ما يجي عذاب استصال وإبادة كما كان يصيب الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من عذاب، فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستئصال والإبادة الشاملة. والأمة الإسلامية قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة، والكل يشمل لفظ الأمة. أمة الدعوة الذين ندعوهم ليدخلوا في الإسلام، وأمة الاستجابة الذين استجابوا ودخلوا. الآن البشرية قسمان: قسم وهما أمة محمد كلها إذ بعث إليهم أجمعين، قسم منهم استجاب وهم المسلمون، وقسم رفض الدخول في الإسلام وهم أهل الدعوة ندعوهم ليل نهار علهم يسلمون. ثالثا فضيلة الاستغفار، وأنه ينجي من عذاب الدنيا والآخرة، وقد عرفنا وتكرر هذا. رابعا بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه، ظلم ما فوقه ظلم أن يمنع شخص أن يطوف بالبيت أو يصلي في المسجد الحرام. خامسا بيان أولياء الله والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهم المتقون. من هم أحق بولاية المسجد الحرام؟ بريطانيا، كفار، ولهذا حرمهم الله منه، ولا تولى يهودي ولا نصراني على بيت الله، مع أننا غلبنا وانهزمنا أمامهم، ولكن الله حمى الحرمين. إذ لا يتولى الحرمين إلا المؤمنون الأتقياء فقط، وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون. قال بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهم المتقون. سادسا كراهية الصفير والتصفيق وبطلان الرقص في التعبد، وبطلان الرقص في التعبد والتصفيق كذلك والتصفير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 11 من شهر رمضان المبارك لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم والذي بعده ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، ومع هاتين الآيتين فهيا بنا نصغي مستمعين إلى تلاوتهما مرتلتين مجودتين، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونعمل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم نفسي بالآيات الثلاث التي تدارسناها بالأمس بذكر ما جاء فيها من الهداية. أولا، بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للحق وكراهية له، حتى سألوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر بين المسلمين. أما قالوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب، فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستئصال والإبادة الشاملة، إذ قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالأمم السابقة منها من أبيد واستؤصل نهائيا، وأمة محمد مؤمنيها وكافريها، من استجابوا من لم يستجيبوا ما أصيبوا بعذاب الإبادة والاستئصال. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمانا لهم. من جعله أماننا؟ الله ربنا وربنا. ثالثا، فضيلة الاستغفار، وأنه ينجي من عذاب الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وقلنا الأمان لنا هو الاستغفار. من زلت قدمه وسقط في معصية الله، فالذي يجديه وينفعه هو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. فليكن لكم ورد الاستغفار على الأقل 100 مرة في اليوم والليلة. رابعا، بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه. وقد بينا أن الله أمن هذا المسجد وهذا من عهد رسول الله إلى اليوم، ما حكمهما كافر ولا تولى عليهم سلطان شاء فاجر ولا مشرك، فحرم المؤمنين من العبادة فيهما. هذا بفضل الله عز وجل. من أين أخذنا هذا؟ من الآيات. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد الحرام إذ كان المشركون يمنعون من يصلي حول الكعبة أو يطوف بها، حتى فتحها الله على يد رسوله في السنة 8 وانتهت المشكلة. خامسا، بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام ويحكموا ويسودوا، ألا وهم المتقون. أما الفجر فلا حق لهم في ذلك، إذ قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون لا غيرهم، سواء قلنا أولياء الله أولياء المسجد لا بد من أن يكونوا متقين. سادسا، كراهية الصفير والتصفيق وبطلان الرقص في العبادة. من أين أخذنا هذا؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية والعياذ بالله تعالى. ونبهت إلى أن بعض الجهلاء من المسلمين يذكرون الله بالرقص والتصفيق وهو حرام، وأسوتهم المشركون في مكة. الله يقول في آداب الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هذا بيان الله أو بيان من؟ هذا التوجيه لرسول الله وأمته ولا لا؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا ما درسناه بالأمس في الآيات الثلاث، والآن هيا بنا إلى هاتين النوريتين الآيتين. أولاهما قول ربنا عز وجل: إن الذين كفروا. ما معنى كفروا يا شيخ؟ غطوا وجحدوا ما أراد الله أن يظهر ويعلن، أي كفروا بالله ربا وإلها، أو كفروا به إلها وآمنوا به ربا فهم كفار. إذ حال هؤلاء المشركين آمنوا بالله ربا أي خالقا رازقا مدبرا للكون، ولم يؤمنوا بألوهيته فرفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وقالوا للرسول محتجين عليه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كفروا جحدوا نبوة خاتم النبيين، فكل من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كذبوا بالآيات القرآنية وقالوا ليست كلام الله، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كفروا بتكذيبهم بالقرآن وأنه كلام الرحمن عز وجل. إنكارهم تكذيبهم بالبعث الآخر والحياة الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء، ذلكم هو الكفر والعياذ بالله. وكل من كذب الله ورسوله في شيء أمر الله بالإيمان به فهو كافر، غطى الحق وستره ولم يعترف به. هذا كلام الله، لو تكذب بآية واحدة اعتبرت كافرا عند الله وعند أوليائه وسائر المؤمنين. لكن المراد من الكفار هنا جماعة أبي جهل وعقب بن معيط والنضر بن الحارث، طغاة مكة. لنستمع: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم من أجل ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، أي ليصرفوا عن الإسلام من أراده ودخل فيه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. أذكروا وأذكر الناسين وأعلم غير العالمين أن أبا سفيان رضي الله عنه أيام كان رئيس الجهلة والكفرة في مكة، لما بلغه أن عيره قد نجت ولكن رسول الله وأصحابه يريدون قتاله، بعث ضمضم إلى مكة وأمرهم أن يجمعوا رجالها وأموالها، وبالفعل وتمت معركة بدر التاريخية العظيمة، وانهزم فيها المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان، وكانت هزيمة مر عليهم، إذ قتل من رجالهم 70 رجلا وأسير منهم 70 أسيرا وأخذت أموالهم التي جاءوا بها وأصبحت غنائم وزعت على المسلمين المجاهدين. عاد أبو سفيان بعد الهزيمة وأعلن التعبئة العامة وأعلن جمع الأموال للانتقام من محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع لغزوة أحد أموال طائلة من الذهب والفضة، واستأجر 2000 بالأجرة للجهاد معه من الأحباش، وجاء إلى غزوة رسول الله بالمدينة برجاله